قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال سالت عن عظيم وانه ليسير على ان يغفر الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان ويتركك جزء المطار. الا تذكر خيرات الامر وعن ربه وتذكر المنام والكفلاء يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعنده الصلاة وضرور السلام للجهاد.
نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنه ويبعده من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، لان الذي يبعد عن النار ويقرب من الجنه هذا امر عظيم، وهذا اهم شيء، وهذا أهم ما يسأل عنه ويعتنى به. أمر التوحيد ومعرفته، معرفة الشرك، هذا أهم شيء على المسلم، أهم ما يسأل عنه المسلم هذا من أجل أن يستقيم عليه. هذا رد على الذين يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس كلهم مسلمون ولا تتعرضوا لذكر التوحيد خشية أن تنفروهم، اتركوا الناس وعقائدهم وادعوهم إلى الاجتماع، اجتماع الكلمة. وهذا من العجيب، يعني كيف يجتمعون والعقيدة متفرقة؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن تجمع بين الضدين، بين مشرك وموحد، بين مبتدع وسني، لا يمكن هذا. هؤلاء يهونون من شأن التوحيد والدعوة إليه، ويقولون الاهتمام بجمع شمل المسلمين نعم جمع شمل المسلمين هذا أمر مهم وطيب، لكن ما الذي يجمع شمل المسلمين؟ لا يجمع شمل المسلمين إلا التوحيد وترك الشرك، هذا الذي يجمع شمل المسلمين. الذي جمع بين صدر هذه الأمة من قبائل متفرقة وأجناس مختلفة وجعلهم أمة واحدة وأخوة متحابين، ما هو إلا لا إله إلا الله توحيد، والذي جمع الله به القلوب. أما أخلصوا العبادة لله عز وجل وتركوا الشرك جمع الله قلوبهم على الهدى. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عنه، يعني من فعل السبب وأقبل على الله سهل الله له هذا العظيم ويسره له. فالشأن في إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى ورغبته في الخير، فمن كان راغبا في الخير مقبلا على الله حريصا على الخير يسر الله له ما أراد. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معنى الشهادتين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة إن محمدا رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي إفراد الله، هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا معنى لا إله، وهذا هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة صلوات الخمس لأن تأتي بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا إقامة الصلاة، ليس المراد بإقامة الصلاة والخشوع فيها، ليس المراد مجرد هيئة الصلاة من ركوع وسجود وقيام وجلوس، ليس المراد الهيئة، المراد روح الصلاة وحقيقة الصلاة أن تكون صلاة صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها مكملة للسنن. هذه الصلاة، هذا إقامة الصلاة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي، بل قال وتقيم الصلاة، وهذا هو الموجود في القرآن، أقيم الصلاة. وإقامة الصلاة على نوعين: إقامة ظاهرة للإتيان بمشروعاتها من شروط وأركان وواجبات، وإقامة باطنة لخشوع القلب فيها وإقباله على الله سبحانه وتعالى. تكون إقامة الصلاة بهذين الأمرين: الإقامة الظاهرة والإقامة الباطنة، لا بد منهم. تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في المال في الفقراء والمساكين، وتصوم رمضان، وذكر الحج. هذه أركان الإسلام الخمس، هذه أركان الإسلام الخمس. فالإنسان إذا أقام هذه الأركان فإنه يقيم ما عداها من باب أولى. وتقبل بقية الأعمال مع إقامة أركان الإسلام. أما إذا أخل بأركان الإسلام أو يداويها فإنه لا تنفعه بقية الأعمال. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة هذه الأركان الخمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك برأس الأمر وعموده ودرة السلام؟ قال: بلى يا رسول الله. الإجابة الفائدة. قال: رأس الأمر الإسلام، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو رأس الأمر. التوحيد هو رأس الأمر، وهو الأساس. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، مثل البيت لا يقوم إلا على عمود، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فإذا فقدت الصلاة لم يقوم الإسلام. فهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها عمود الإسلام، والعمود هو ما يقوم عليه البناء. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هذا أعلى. إذا تمت هذه الأمور كلها جاء الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ودحض الشرك وأهله. نعم. تعبد الله، لقوله رأس الأمر الإسلام، وفسره بأول الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل، بل أن أسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد والإخلاص. إسلام الوجه يعني القصد والنية والقلب لله عز وجل. نعم. فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأعمال من حقوق التوحيد ومكملاته، لكن أعمال بدون توحيد لا فائدة منها ولا قيمة لها، وإسلام بدون صلاة لا حقيقة له ولا فائدة منه. نعم.
وقد أجمع الفقهاء على أن الإنسان فرض صحة الصلاة وغيرها من الأعمال.
نعم، فلا تقبل الصلاة ولا غيرها من الأعمال إلا بالإسلام، يعني بالتوحيد. بدون التوحيد لا تقبل الأعمال، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة لها.
نعم.
لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله متابعته والعمل بشرعه ترك البدع والمحدثات. فلا إله إلا الله تنفي الشرك، ومحمد رسول الله تنفي الابتداع في الدين. نعم.
ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله تنفي الشرك والبراءة منه ومن بعده،
ونفي الشرك. ولا يكفي هذا، بل لا بد من البراءة من الشرك. أنت لم تفعل الشرك، لكن لازم تتبرأ أيضا من الشرك، وتتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تنصرهم ولا تواليهم، لأنهم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا بد مع استقامتك على التوحيد وترك الشرك ان تتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تمدحهم ولا تناصرهم ولا تدافع عنهم، لانهم اعداء الله عز وجل. نعم. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لا بد من أن تشتمل على هذه المعاني العظيمة حتى تكون شهادة صحيحة. والتوحيد هو معنى الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف. الآية الثالثة يعني في الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناها حكم، معناها أمر. قضى معناها أمر، أمر ووثق، وليس معناها حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال. لأن الله لو قضى وقدر أن لا يعبد إلا إياه ما عبد، ما أشرك أحد من الخلق. لو قضى الله وقدر أن لا يعبد إلا إياه ما أشرك أحد من الخلق، لأنه لا يمكن لأحد أن يخالف قضاء الله وقدره. أما الأمر فالناس منهم من يفعله ويمتثل، ومنهم من يخالفه. وكذلك التوحيد معنى قضى ربك أي أمر أمرا شرعيا، ووصى سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا إياه. والقضاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين يعني أخبرناهم بذلك. فالقضاء له عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر ومنها الفراغ، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم، فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلق السماوات والأرض. الأمر والفراغ، ومنه قضاء الصلاة الفائتة إذا فاتت. فالقضاء له عدة معاني، ليس هو خاص بالقضاء الذي هو القدر. فيحمل قوله جل وعلا وقضى ربك على الأمر، الأمر الشرعي. أي أمر ووصى، ومن فسرها بأن حكم وقدر فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه لو كان كذلك ما كفر أحد من الخلق ولا أشرك أحد من الخلق، لأن قضاء الله وقدره لا يمكن لأحد أن يخالفه. نعم، إنما أمره وشرعه يمكن أن يمتثله من أراد الله هدايته ويتركه من أراد الله غوايته. هذا من باب الابتلاء والامتحان. نعم.
قوله تعالى:
ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى سبحانه ألا تعبدوا إلا إياه، لأن تخلصوا له العبادة. وهذا حصر، هذا حصر لا وإلا، إذا جاءت لا وإلا فمعناهما الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سوى، مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها لا النافية وفيها إلا الاستثنائية، هي الحصر، أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية تفسر قوله وقضى رب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه تفسر الآية التي في الإسراء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. نعم.
قوله تعالى:
أي أمر ووصى، هذا هو المعنى الحق. نعم.
وقوله إلا
تعبدوا
فيه
معنى
لا إله،
وقوله
إلا
لله
فيه معنى إلا الله.
نعم، فيها حصر بلا وإلا، مثل لا إله إلا الله، والحصر هو إثبات الحكم للمذكور، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. نعم. كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله سميت بكلمة الإخلاص لأن معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى. المشركون لما سمعوها، وهم مشركون لا تعلموا ولكنهم عرب فصحى، لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، فهموا معنى لا إله إلا الله أن معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو ترك آلهتهم التي يعبدونها من الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين، فهموا هذا وهم مشركون. وكثير من ينتسبون اليوم إلى الإسلام لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولونها ويعبدون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وغير ذلك، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستعيذون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ما فهموا معنى لا إله إلا الله وهم ينتسبون إلى الإسلام، وهذه مصيبة عظيمة، أنك تنتسب إلى شيء وأنت لا تعرفه ولا تحققه، في حين أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أئنا لتاركوا آلهتنا التي هي الأصنام لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه شاعر ووصفوه بأنه مجنون، يعني مضطربون في شأن الرسول تارة يقولون شاعر، تارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون عنه عقل، تارة يقولون معلم، يعني انه تعلم ما يقوله من غيره من اهل الكتاب او من قصص الاولين. اقوال مختلفة لم يثبتوا على قول ما يدل على اضطرابهم وكريمهم. نعم. شوف هذا الكتاب ومع هذا يجهلون معنى لا إله إلا الله، دل على أنهم كل من قال لا إله إلا الله وما كل من تعلم أيضا يعرف معنى لا إله إلا الله، فهل الكتاب ويجهلون معنى لا إله إلا الله. فلا تستغرب أن يكون في المسلمين اليوم علماء يجهلون معنى لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، مع أنهم أهل الكتاب صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى لا إله إلا الله. دل على إن العالم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو عالم. هذه مصيبة عظيمة ناتجة عن عدم الاهتمام بهذا الأمر. نعم.
قل
يا أهل الكتاب، مراد بهم اليهود والنصارى، وفي وصفهم بأنهم أهل الكتاب تعليق لهم أنهم أهل الكتاب ومع هذا لا يعملون بكتابهم. تعالوا أي أقبلوا إلى كلمة، كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، فاصلة في الخصومة قاطعة للنزاع بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو الذي خلقنا من أجله، نحن وأنتم وجميع الخلق. تعالوا إلى هذه الكلمة التي خلق الخلق من أجلها، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كاتخاذهم المسيح عليه السلام إلها يعبدونه ويقولون إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وكما اتخذت اليهود أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون لهم ويحللون لهم ويحرمون فيطيعونهم من غير دليل من كتاب أو سنة، فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا وبقوا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا لأنهم مسلمون. هذه البراءة منهم ومن دينهم وإعلان التوحيد، إعلان التوحيد لله عز وجل. نعم. نعم. الذين يعبدون القبور والأضرحة من ينتسبون إلى الإسلام كيف خفي عليهم هذا المعنى؟ وقد يكون فيهم علماء وفقهاء، لكن هذا ناتج عن الإهمال وعدم العناية بهذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين وطريق النجاة. نعم. وهذه الآية سمى آية الحقوق العشر في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية، فيها عشرة حقوق. أولها حق الله جل وعلا، والثاني حق الوالدين، والثالث حق القرابة، ثم يأتي بقية الحقوق إلى عشرة. كلها مذكورة في هذه الآية، ولذلك تسمى بآية الحقوق العشر. وأول هذه الحقوق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هو معنى الإثبات إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا هو معنى النفي لا إله. ففيها معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. نعم. لا يكفي العبادة فقط، لا بد أن تتجنب الشرك، لأن المشركين يعبدون الله أيضا، يعبدون الله، يحجون ويتصدقون ويخدمون البيت العتيق ويخدمون الحجاج، يعملون أنواع من القربات، يكرمون الضيف ويكرمون الجار، وعندهم أنواع من العبادات، لكنها لا تنفعهم لأنهم يشركون بالله عز وجل. فالشرك يبطل هذه العبادات كلها. نعم. وإلا فإنها لا تصح. فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله، بل لا بد أن يترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا ينفع مع عدم الكفر بالطاغوت. هذا أمر يجب التنبه له. نعم. يقولون أن حال الناس اللي عند القبور يبكون ويصلون ويصومون ويحجون ويتضرعون ومن تروح أعمالهم، هذول ما هم مسلمين؟ يقول لا، ما هم مسلمين. ليه؟ لأنهم يشركون بالله عز وجل، والشرك يحبط الأعمال. فالإنسان قد يصوم ويصلي ويحج ويصل الرحم ويبر بالوالدين وهو مشرك، لأنه لا بد من البراءة من الشرك، والشرك يحبط الأعمال وتكون هباء منثورا يوم القيامة لا قيمة لها. نعم. مثل الصلاة، مثل لو صلى الإنسان وهو محدث أو أحدث وهو يصلي، ما تصح الصلاة، لأنه بطل شرط من شروطها وهو الطهارة. فكذلك العبادة إذا أشرك بطلت، مثل ما يبطل الحدث الصلاة. نعم. لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام: ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء، وهذا من باب الفرض. وإلا معلوم أن الأنبياء لا يشركون، لكن لو أشرك الأنبياء على شرفهم وشرف مقامهم لحبطت أعمالهم، فكيف بغيرهم؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأنبياء لو أشركوا حبطت أعمالهم، فكيف بغيرهم؟ نعم. والشرك خاص بعبادة الأصنام، كما يقوله بعض المغرورين: عبادة الأصنام. يقول الشرك عبادة الأصنام، أنا ما عندي صنم. يقول عبادة للقبر واستغاثة بالميت والذبح للميت والتقرب إليه، هذه عبادة الأصنام، لا فرق بين اللات والعزى والمنات الثالثة الأخرى، وهذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، ما في فرق. ما هو الشرك عبادة الأصنام، الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان مع الأصنام أو مع الأشجار أو مع الأحجار أو مع القبور أو مع البشر أو مع الأنبياء أو مع الأولياء الصالحين، كل شرك لله عز وجل. نعم.
وقال تعالى:
هذه مثل قوله تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء 18 من الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية يقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليه، أي أوحى الله إليه، لئن أشركت، أي دعوت غير الله عز وجل، ليحبطن عملك، يبطل، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب تحذير الأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، يبطل جميع عملك، وتكون من الخاسرين. فهذه الآية لا تستثني أحدا، كل من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر فعمله باطل مهما كلف نفسه به. ولم يكن هذا خاصا بأهل الجاهلية، بل هو عام لكل من أشرك بالله إلى أن تقوم الساعة. نعم. بل الله تقديم المعمول اللي هو المنصوب مفعول لاعبد، بل الله فاعبد، الأصل فاعبد الله، تقدم المفعول على الفعل من باب الحصر، مثل إياك نعبد، أصله نعبدك، فقدم المعمول يفيد الحصر، بل الله فاعبد أي لا تعبد غيره، إياك نعبد أي لا نعبد سواك، تقديم المعمول يفيد الحصر، حصر العبادة في الله عز وجل ونفيها عما عداه. نعم. قدم المعمود وهو إياك وصوف لنعبد، قدمه لإبادة الحصر. نعم.
وقال تعالى: هذا التوحيد لصوفي،
قل يا محمد للناس إني أمرت، الله أمر بالتوحيد، وهذا يفسر كما ذكرنا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. قل إني أمرت، أي أمر بالله عز وجل أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا إعلان أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لبيان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة المشركين، وأنه يعبد الله وحده لا شريك له، هذا دينه وهذه ملته. نعم.
والدين هو العبادة
بفعل
ما أمر به وترك ما نهي عنه.
الدين هو العبادة وهو الدعاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وسمى الدين عبادة، وسمى العبادة دينا، وسمى الدعاء دينا، فادعوا الله مخلصين له الدين، وسماه عبادة من الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله: بعد قوله سبحانه وتعالى بعد أمره سبحانه وتعالى بدعائه وحده لا شريك له. نعم.
كما قال الله في مطيب رحمه الله تعالى
الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك الأمر بطاعة الله عز وجل والنهي عن المعاصي. هذا هو دين الله عز وجل، دين الله أمر ونهي، أمر بالتوحيد والطاعات والعبادات ونهي عن الشرك والمعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يجازي على أهل الدين، يجازي أهل العبادة والتوحيد بالجنة ويجازي أهل الشرك بالنار. نعم.
وتقدم
أن
الله تعالى توحيد العبادة فلا تقدم
عنها أصل الدين توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. أما توحيد الربوبية فهذا لا يكفي، وهو موجود مثل الكافرين والمشركين يقولون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك لما كانوا يشركون في العبادة. نعم.
قوله
لما ذكر الله في سورة الأنعام تخرصات أهل الجاهلية خوضهم في الحلال والحرام وأنهم حرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من المحرمات، استباحوا الليتة وأكلوها وحرموا أنواعا من بهيمة الأنعام، قالوا هذه أنعام وحرث، وكذلك الزروع حرموا شيئا منها فقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوع، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة محرمة، هذا تحريم من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها فيركبونها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها للأصنام والأحجار والأشجار. فلما خاضوا في هذا الأمر حللوا وحرموا من عند أنفسهم، قال الله جل وعلا لنبيه قل تعالوا أقبلوا وهلموا إلي، لأن الذي لا يقبل هذا لا يستفيد، المعرض لا يستفيد، لا يستفيد الإنسان إلا مع الإقبال إلى المعلم والداعي إلى الله عز وجل، أما المعرض هذا ما يستفيد، مثل اللي ينادي الإنسان من مكان بعيد معلم تعالوا أتلوا ما حرم، يعني أقرأ ما حرم ربكم عليكم من كتاب الله عز وجل، ما هو من الأهوى والتخرصات والظنون أو من تقليد الآباء والأجداد من غير دليل، بل الوحي ما حرم ربكم عليكم، ثم بدأ بالشرك ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم المحرمات، هذا هو أعظم المحرمات بدأ به سبحانه وتعالى. وفي ضمنه الأمر بالتوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا حق الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا هذا هو الحق الثاني كما في قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا هو الحق الثاني، إلى قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فذكر في هذه الآيات الثلاث 10 وصايا، ولذلك تسمى آيات الوصايا 10، أولها الوصية لعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وآخرها اتباع الصراط المستقيم. نعم.
قل تعالى كما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذين نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا،
نعم، أعظم الذنوب هو الشرك، ولذلك لا يغفره الله. الذنوب التي هي غير الشرك تحت المشيئة، شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها. أما الشرك فإنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الشرك هو أخطر الذنوب وهو أكبر الذنوب. نعم. الأكثر من متأخر هذه الأمة الإسلامية، أما الأولون السلف الصالح لا وقعوا في شيء من هذه الأمور، إنما وقع أكثر المتأخرين عبادة القبور والدعوة دعاء غير الله عز وجل والذبح والنذر لغير الله، وقعوا في هذا، فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. وأول من دس الشرك في الإسلام الشيعة الفاطمية، الشيعة الفاطمية الذين استولوا على بلاد المغرب وعلى مصر وعلى أصقاع كبيرة من بلاد المسلمين، ماذا فعلوا؟ قبحهم الله، بنوا المشاهد على القبور وأسرجوها ولمقوها وزخرفوها حتى افتتن الناس بها وتعلقوا بها، فصاروا يدعونها من دون الله عز وجل. فالشرك حدث في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين والغلو في الأموات وبناء المساجد على قبورهم، وفعل ذلك أعداء الله ورسوله الذين هم الشيعة الباطنية، لأنهم يهود، يهود أظهروا الإسلام للخديعة والمكر بالمسلمين، فدستوا عليهم الشرك في قالب محبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وسموا هذا توسلا ومحبة للصالحين تعظيما للصالحين، فوقع الناس بالشرك من حين ذاك الوقت، من حين ما بني على القبور وقع الشرك في هذه الأمة. نعم. لا فرق بين شرك هؤلاء المنتسبين للإسلام وبين شرك أهل الجاهلية، لأنه كله عبادة لغير الله عز وجل، وما كان عبادة لغير الله فهو الشرك، سواء كان المعبود قبرا أو شجرة أو حجرا أو صنما أو حيا أو ميتا. نعم. يقولون هذا هو الإسلام. المشكلة أنهم يقولون هذا هو الإسلام، يعني تعظيم للصالحين واعتراف بفضلهم واقتداء بهم، فهم لبسوه لباس تعظيم الصالحين وإكرام الصالحين ولا يسمونه شركا. نعم. أبغض ما عليهم الآن الدعوة إلى التوحيد، أبغض ما على هؤلاء القبوريين، أبغض ما عليهم الدعوة إلى التوحيد، لأن فيها إبطالا لما هم عليه وهم لا يريدون ذلك، كما قال الله جل وعلا في أسلافهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستنشرون. فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا هذا وهابي، هذا من الخوارج، هذا وهذا، هذا متشدد متطرف إلى آخره، إلى آخر الألقاب، لينفر الناس عن دعوة التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور ودعاء غير الله عز وجل، هذا هو الإسلام عندهم، هو التوحيد، وما خالفه عندهم فهو شرك. نسأل الله العافية. هذا شيء معروف موجود في كتبهم أنهم يحذرون من التوحيد ومن دعوة الرسل ويأمرون بالشرك صراحة، لكنهم لا يسمونه شركا، يسمونه بأسماء مزخرفة ليغر العوام والجهال بذلك. نعم. إذا دل تخلص العبادة لله لا يعبد إلا الله فإنهم يستنكرون هذا ويقولون جلال تكفرنا، أقول ما أكفركم الذي كفركم هو الله سبحانه وتعالى، إلا الله جل وعلا حكم على من عبد غيره ودعا غيره أنه كافر وأنه مشرك، فأنتم أنقذوا أنفسكم إذا كنتم تريدون النجاة. إيش مألت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني بيوم القيامة والبعث والجزاء، وإذا ذكر الذين من دونه من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين وأهل البيت والبدوي والمرغني وفلان وفلان والعيدروس إذا ذكروا وأثني عليهم فرحوا بذلك، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويفرحون بهذا الشيء ما أشبه الليلة البارحة. هذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين هو موجود الآن في المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام. نعم. أنهم يفرحون بمن يثني على معبوداتهم ويزكي أعمالهم ويمدحهم، ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة وأراد لهم الرجوع إلى الخير يغضبون عليه. نعم. ويكرهونه. نعم. ويلقبونه بالألقاب الشنيعة، إنه خارجي، إنه وهابي، إنه متشدد، إنه إلى آخر الأوصاف، لكن هذا لا يضر أبدا، لا يضر أهل التوحيد وأهل الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل، شاعر، مجنون، ساحر، كذاب، معلم، إلى آخر ما قاله في الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ضره ذلك عليه الصلاة والسلام، وما ضر دينه. نعم.
وقال تعالى: وإذا ذكر ربك في القرآن وحده
ذكرت
في القرآن وحده وإنه على أسبابه مشهورا.
كذلك هذه الآية مثل آية التنزيل. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، توحيد، إذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة ولوا على أدبارهم نفورا، معرضين ومتمسخرين من هذا، لأنهم لا يريدون ترك ما هم عليه، وهذه هي المصيبة، تعصب للباطل والحمية الجاهلية هي المصيبة التي أهلكت كثيرا من الأمم. الواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أنه يقبل الحق ويدور مع الحق أينما دار، فإذا كان ما هو عليه حقا حمد الله على ذلك وسأله الثبات، وإذا كان ما هو عليه باطلا فإنه يتركه ويقبل الحق ويسارع بإنقاذ نفسه من النار. والدعاة إلى الله هم أنصح الخلق للخلق وأحرصهم على نفع الخلق، ما جاءوا ليضروا الناس وإنما جاءوا لينفعوا الناس ولينقذوهم من الهلاك. نعم.
وقال
تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون ما رأي
هذا غلط، حصر معناها بالمشرع أو الحاكمية، هذا غلط. بل التشريع والحاكمية نوع من معاني لا إله إلا الله، أو فرد من أفراد معاني لا إله إلا الله. بل المراد منها إفراد الله للعبادة وترك عبادة ما سواه. أما حصرها بالحاكمية أو بالتشريع هذا غلط. يعني الحاكمية والتشريع، وأما عبادة غير الله وعبادة الأوثان ما تضر، هذا على غلط كبير. نفس الآية، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستهزئون. هذه آية الزقر مثل آية الزمر تماما. نعم، ايش الآية؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل مخلص العبادة لله جحدتم هذا المعنى، لأنكم لا تريدون ترك عبادة الأصنام. وإن يشرك به بأن يدعى غيره تؤمنوا بهذا الشرك، فهم يؤمنون بالشرك ويكفرون بالتوحيد، نسأل الله العافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء آمنوا بالباطل وهو الشرك وكفروا بالله أو التوحيد وصاروا من الخاسرين. نعم. يعني إبراهيم حطم الذهب والفضة، كسر الذهب والفضة، إبراهيم حطم الأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الأصنام. فلما ذهبوا إلى عيدهم ذهب إلى هذه الأصنام وحطمها. وهذا الكلام هذا كلام باطل ولا يستحي قائله أنه يفسر كلام الله، أعوذ بالله. القول على الله بلا علم، تفسير القرآن بلا علم، هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، أما القول على الله بلا علم. نعم. الذهب والفضة من مصالح العباد، من نعم الله عز وجل على العباد. وكون الإنسان يحب الذهب والفضة هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه، وإنه لحب الخير لشديد. بل وتحبون المال حبا جما، حب الإنسان للمال هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه. لكن إذا قدمه على طاعة الله صار عبادة له، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، هذه عبادة، لكن ما هي شرك أكبر، شرك أصغر. نعم.
أما يذكره
الأقوال من كتاب العلم رحمه الله من جواب تبرك بأداء التوحيد، يقدح بتحسين التوحيد، وهل من جحد هذا الله له شبهة؟ نعم، يقدح بالتوحيد وقد ينافي التوحيد، تبرك طلب البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وما حمل المشركين على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار إلا التبرك، تبرك بها وطلب البركة منها، هذا هو الشرك. أمر لا يجوز، ولو قال به من قال فهو غلط. إذا قال به أحد من أهل العلم يكون هذا غلط مردود عليه. نعم. تجارية معروفة، فرقة صوفية قبولية، لهم بدع ولهم محدثات، فهم من الفرق الصوفية الضالة. وأما قولهم إنهم ما يتبعون أحمد التجاهي، من يتبع التجاهي؟ إذن يتبرؤون منه، إن كان هذا صحيح يتبرؤون منه، يظهرون البراءة منه وليسمون أنفسهم تجاهية. نعم. الشرك الأصغر، نعم، أعظم من كبائر الذنوب، لأنه شرك، والشرك هو أكبر الكبائر سواء كان أصغر أو أكبر. وإنما اختلف العلماء هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في الصغائر التي تغفر أو في الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر فيغفر مع الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، لأنه شرك أصغر وليس أكبر، والذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، هذا داخل في الشرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا بد من تعذيب المشرك الشرك الأصغر، لكنه ليس كتعذيب المشرك الشرك الأكبر. المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، وأما المشرك الشرك الأصغر فيعذب لكنه لا يخلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بل لا بد من تعذيبه، لكنه تعذيب دون تعذيب الشرك الأكبر. نعم. كل ما سمي شرك في النصوص من الكتاب والسنة ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، هذا هو الضابط. كل ما سمي شركا في النصوص الشرعية ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. نعم. هذا نوع من الشرك الأصغر، وليس هو الشرك الأصغر كله، بل هذا نوع منه. نعم. ما بقروا بأنه إله وعبدوه، لكن عبدوا معه غيره، فإذا عبد معه غيره بطلت عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ رحمه الله، هل هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه أيضا في الخمسة أولي العزم الخمسة، وهذا قول مشهور لأهل العلم، وهذا دليل من الآيتين الكريمتين. نعم. المراد بهم هذه الأمة المنتسبين إلى الإسلام، أما اليهود والنصارى فهما ملتان مستقلتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتسبين إلى الإسلام. هذا خبر عن المستقبل، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حصل الافتراق بين المنتسبين للإسلام، ولم يثبت على الإسلام الصحيح إلا من تمسك بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. صح البراءة من الشرك وأهل، لأنه صريح، أما الخلوف هو صريح في البراءة. نعم. نعم، ينفيها ويكذبها أولا لو كانت هذه القصة صحيحة ومنقص عليها ثعبان نهائي كيف يستطيعون القرب منها ودفنها ومباشرتها وهي ملتفة عليها؟ ثانيا الخبر عمن يقول عن الناس الحاضرين، منهم الناس الحاضرين، هذا خبر عن مجهول. ولو كانت هذه القصة صحيحة لعلم بها أهل العلم في المدينة، يعني علموا بها وحضروا شافوا وقرروا بها رأيهم، كونهم يتخصون أهل العلم يخرجون هذه الصورة ولا يستشيرون أهل العلم ولا حضروها، ما في واحد من أهل العلم في المدينة يعترف بهذه القصة. هل فيها أحد من أهل العلم المعتبرين يعترف بهذه القصة؟ هذا دليل على كذبه، على أن باطل تجريب. والحديث الذي بنيت عليه حديث مكذوب. نعم.
إذا تجرى النبي
عليه الصلاة والسلام إلى قراءة القرآن فالله الناس والصلاة عليه،
لا اللزوم
لا يلزم، لكن إذا صلى عليه فهذا حسن، إذا صلى عليه عند ذكره في القرآن فهذا حسن، لكن اللزوم لا يلزم، لا اللزوم محدد في التشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول في اختلاف بين أهله، وكذلك في الخطب يجب الصلاة عليه في الخطب. نعم.
وهل يقول
ربما يقول الصلاة
عليه
عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر باسمه محمد أو بوصف النبي أو الرسول يصلى عليه. نعم. لأنه جاءت أحاديث آيات تدل على الكفر، جاءت آيات وأحاديث تدل على الكفر تارك الصلاة، وجاء الوعيد في تارك الزكاة، جاء الوعيد في تارك الزكاة ولم يصرح بكفره. تارك الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان مقرا بوجوبها ومنعه البخل، منعه البخل من إخراجها هذا لا يكفر، ولكن تخرج منه بالقوة، يخرجها السلطان منه بالقوة ولو بقتاله، إذا امتنع وكان له شوكة لابد أن تخرج منه ولو بالقتال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع مانع الزكاة. نعم. من قال أنها تشد الرحال للصلاة على من صلى عليه ويدعى له في أي مكان ولا يحتاج سفر للصلاة على من، فادعو له وصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه ويكفي هذا الحمد لله بدون سفر، إلا إن كنت من أقاربه يحتاجون في حضور جنازته أو لتولي شؤونه ففي السفر لأجل الحاجة، أما عامة إخوانه المسلمين فيكفي أن يدعو له وأن يستغفروا له، وأن إذا صلي عليه صلاة الغائب لا لا، أو لو أراد واحد منهم يصلي عليه صلاة الغائب لا لا، ما هو ممنوع. نعم. هذا الكلام لا يجوز، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا تشهد
حفظه
الله أن تأخذ صلاة الكفر تأتيان في الأنية، نعم تأتي الأنية ينوي القصر عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلو أنه كبر وهو ما نوى القصر ثم نوى القصر في أثنائها ما يجوز لهذا، هذا من النية عند تكبيرة الإحرام. نعم.
وإذا تشهد حفظه الله
إذا كانت غير معدة للبيع وإنما هي معدة للبناء فليس فيها زكاة، إنما تجد الزكاة فيها إذا أعدت للبيع وعرضت للبيع ومر عليها سنة بعد النية تجد فيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا بقيت للبناء عليها لكن ما تيسر لك تبني عليها في الوقت الحاضر تنتظر الفرصة ألي ما فيها زكاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقره إذا دعوا إلى التوحيد أشد نقرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موقف أهل الشرك إذا ذكر التوحيد أنهم ينفرون من ذلك. إذا ذكر التوحيد فالذي عنده شرك ينفر من ذلك لأنه يعلم أن هذا يبطل ما هو عليه فينفر من ذلك، وهذا شيء مشاهد وكثير في الناس اليوم الذين مردوا على الشرك وعلى عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأولياء والصالحين كتب التوحيد ومن علماء التوحيد ومن ذكر التوحيد ويلقبونهم بالألقاب المنفرة: خوارج، كذا كذا، متطلبون، إلى آخره، يكفرون الأمة، يعملون كذا وكذا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الباطل، أنهم لا يقبلون الحق إذا أصروا على باطلهم، إنهم لا يقبلون الحق. فإذا ذكر الله وحده هذا التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، كرهت هذا الشيء ونفرت منه. اشمأزت يعني نفرت وكرهت ذكر التوحيد، وإن لم يتكلموا بألسنتهم، إن تكلموا بألسنتهم فالأمر أشد، والغالب أنهم يتكلمون بألسنتهم. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والجزاء، وإلا لو كانوا يؤمنون بالآخرة لأعدوا لها العدة قبلوا الحق وتركوا الباطل، هم يقرون بالبعث، يقرون بالبعث، ولكنهم لا يعملون له العمل المطلوب. وأهم العمل المطلوب هو التوحيد، وترك العمل نهائيا هذا كفر، ترك العمل نهائيا خصوصا التوحيد على كفر. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر أصنامهم وأضرحتهم وما يعبدون من دون الله، إذا هم يستبشرون ويفرحون، يفرحون بالشرك، يفرحون بالشرك ويكرهون التوحيد لأن قلوبهم مريضة. والمريض يكره، المريض يكره الأشياء الطيبة والمغذية، يكره الماء، يكره بما فيه من المرض. قد ينكر الفم طعم الماء من شقمي وتنكر العين ضوء الشمس من رمدي. المريض يكره ألذ الأشياء وأحسن الأشياء يكره بما فيه من المرض. كذلك هؤلاء فيهم مرض قلبي يكرهون العلاج النافع والغذاء النافع ولا يحبون إلا الغذاء الردي والخبيث عقوبة لهم، لأنهم لما كرهوا الحق ابتلوا بمحبة الباطل. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فهم لا يؤمنون إلا بالشرك، وأما التوحيد فإنهم يكفرون به. وهذا هو الإيمان بالباطل والكفر بالحق، نسأل الله العافية. وهذا موجود ما هو انتهى قلت نزول القرآن وانتهى، لا هذا موجود ومستمر. أخبر الخلاق العليم سبحانه لأنه مستمر، لأنه جاء به إذا ذكر الله وإذا لمن استقبل من الزمان، ظرف لمن استقبل من الزمان بخلاف إذ بالسكون فهي ظرف لما مضى من الزمان. نعم.
وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
كذلك هذه آية ثالثة في هذا الموضوع، إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآيات التي فيها التوحيد ما يطمئنون إليها ولا يتدبرونها، وإن قرأوها فهم يقرؤونها مجرد مرور ويكرهون معانيها. ولوا على أدبارهم نفورا. أنت لو تذكر الآيات اللي فيها التوحيد والنهي عن الشرك يهرم. لو تلقي محاضرة أو درس في ذكر التوحيد وإنكار الشرك يهرم منك ولم يقبلوا ولم يحضروا. وهكذا أهل الباطل دائما لا يقبلون الحق والعياذ بالله. المفروض أن الإنسان الذي يرجو النجاة لنفسه يستمع للحق ويقبل، لأن هذا نجاته وهذا فلا، إن كان على خطأ يرجع وإن كان على صواب يزيد ذلك ثبات. هيقول بعد أنا عارف التوحيد وأنا موحد ولا عندي شرك ولا يحتاج أن يستمع. نقول لا استمع، يزيدك ثبات، يزيدك طمأنينة، يزيدك معرفة. لا تذهب في سماع الحق ولو كنت عالما. فبشر العباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما يجيك أنك تجهل أشياء ما عرفتها، وإذا استمعت يتبين لك زيادة علم وزيادة خير. فلا تنفر من الحق ولو كنت عالما ومستقيما ولا عندك شرك. لا اقبل، استمع، يزيدك ثبات، يزيدك علم، يزيدك طمأنينة، ينبهك على أشياء قد تكون غافلا عنها أو جاهلا بها. هذا المطلوب. بعض المثقفين ذكر عندهم درس توحيد ولا عقيدة قالوا توحيد عارضين وعليكم مشكلات العصر، عارضوا مشكلات العصر، ولا التوحيد عارضين وهو ولا يحتاج. هي أعظم مشكلات العصر الشرك والعياذ بالله، هو أعظم مشكلات العصر. هل أهل العصر الآن ما فيهم شرك؟ الشرك فاتح الآن في الناس اللي يدعون الإسلام، اللي عدعنا من الكفار والمشركين لكن اللي يدعون الإسلام على الشرك فتك بهم فتكا ذريعا. لعدم البيان وعدم التعليم وعدم التذكير وعدم تدبر القرآن. هم يقرؤون القرآن إلا للبركة، ولا هم ماشيين على عادة آبائهم وأجدادهم وعادة بلادهم. أما القرآن فهم يقرؤونه إما للتلذذ بألفاظه وإما للبركة تبرك به. لكن لو تسألهم عن معانيه وما يدل عليه ما يريدون هذا. القرآن مجرد انه مثل للبركة او لعلاج المرضى والرقية او للتلذذ بسماع القرآن، تلذذ بالصوت او بسلوك القرآن، لا للتدبر والعمل به الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي اوقع الناس او غالب الناس فيما هم فيه الان، عدم الاقبال على العلم، عدم الاقبال على التعلم. نعم.
وقال الله تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون.
وهذه ايه رابعه في الموضوع. شوف القران سبحان الله يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ايات من سور مختلفه كلها تتوارث على موضوع واحد. انهم كانوا، يقول سبحانه وتعالى عن اهل النار في اول سوره الصافات، عن اهل النار انهم كانوا يعني في الدنيا اذا قيل لهم لا اله الا الله، وهذه كلمه التوحيد، كلمه تثبت التوحيد وتنفي الشرك. لا اله الا الله يستكبرون، يستكبرون عن هذه الكلمه ولا يقبلونها. لماذا؟ ويقولون انا لتاركو الهتنا، يفهمون المعنى لا اله الا الله ترك الهتنا، لانهم عرب فصحى يعرفون معنى الكلام العربي. هم عرفوا ان لا اله الا الله تثبت التوحيد الخالص وتنفي الشرك، وان من قالها يجب عليه ان يعمل بها. ولا يصير كاذب، وهم لا يريدون التناقض والكذب، عرفوا معنى لا اله الا الله لكن نفروا منه. وكثير من مسلمي الوقت الحاضر لا يعلمون معنى لا اله الا الله، يقولون لا اله الا الله ويعبدون من دون الله، يعبدون الاضرحه. المشركون الاولون اصروا على عباده الاصنام وابوا يقولوا لا اله الا الله، لانهم يعلمون ان هذا تناقض وهم لا يريدون ان يتناقضوا. اما هؤلاء فهم يقولونها ويبقون على عباده غير الله، فلا يانفون من التناقض والعياذ بالله. لا، كيف تقول لا اله الا الله ثم تقول يا عبد القادر يا بدوي يا فلان يا غلام، تذبح له تنذر له ثم تقول لا اله الا الله؟ ولا اله الا الله، لا اله لا معبود بحق الا الله بجميع انواع العباده، وانت تصرف انواعا من العباده لغير الله، فما معنى قولك لا اله الا الله؟ يعني يتناقض فعلك مع قولك؟ هذا فعل المجانين. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا، يعني إذا قلنا هذه الكلمة تركنا آلهتنا، كما في الآية السادسة من سورة الصاد لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا قالوه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله، قالوا اجعل الالهه الها واحدا، لان معنى لا اله الا الله هذه الكلمه تجعل الالهه الها واحدا، وهم لا يريدون الها واحدا، وانما كل قبيله وكل فرد وكل بلد له معبودات، له اصنام، له معبودات من دون الله عز وجل. أئنا لتارك آلهتنا، الاستنكار لشاعر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا لأنه شاعر، وحاشا وكلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا، وله الذي نزل عليه الشعر الذي نزل عليه وحي القرآن كلام الله جل وعلا، وما عرف صلى الله عليه وسلم بالشعر، ولا يمكن الشعر أيضا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي له الشعر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا شأن الشعر، رسول براه الله من ذلك، مجنون مصاب بالجنون. كيف يكون شاعر ويكون مجنون؟ المجنون يكون شاعر، لكن ما عندهم بصيرة ولا عندهم أنفة، وإنما قصدهم السباع. وإنسان إذا اضطر يتدل ما يدري ايش يقول، يجيب الفاضل ما يدري ما. نعم، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون معلم علمه غيره، إلى آخر ما يقولون. نعم، وفي النهاية تبين أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ليس بشاعر ولا مجنون، ولا تبين هذا واتضح. لو كان شاعر مجنون يظهر دينه على الظهور ويغطي الأرض مشارق الأرض ومغاربها، لو كان شاعر مجنون ما تعدى قوله سمع. شاعر مجنون تكره الدنيا كلها المشارق والمغارب، ظهر أنه صلى الله عليه وسلم صادق المصدق وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. نعم،
علموا أن لا إله إلا الله، ففي الشرك الذي وقع،
علموا أن
لا إله إلا الله، ففي الشرك الذي وقعوا فيه وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأثري هذه الأمة،
من العلماء حتى أعلم، يعني المشركون الأولون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من علماء هؤلاء المتأخرين. قد يكون عالما متبشرا بالنحو والفقه والبلاغة والعلوم، لكن في التوحيد صفر، عنده شيء، وعقيدته مبنية على علم الكلام وعلم المنطق، ما هي مبنية على قال الله وقال رسوله، إنما هي مبنية على الجدل، قواعد المنطق وعلم الكلام. ولا يثبتون إلا توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون. عقائدهم الآن على هذا الشيء، عقائد المتكلمين كلها تدور على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره حتى أبو جهل وأبو لهب، ولا ما جاءوا شيء. أما توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، هذا لا يدور في كتبهم، وهم علماء. فصار المشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، يقول: لا خير في رجل المشركون أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم،
لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام.
نعم، لهم دراية في الفقه وعلم الحديث أيضا، منهم محدثون، ودراية في التفسير، ودراية في علم اللغة، ومع هذا هم في التوحيد صفر، ما عندهم شيء، بدليل أنهم ما اهتموا بهذا الأمر ولا دعوا إليه ولا قاموا به. هذا دليل على ما عندهم معرفة في التوحيد، وأنهم يرون أن التوحيد هو يفرحون بهذا، يفرحون بهذا، إن التوحيد هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط. هذا أقر به المشركون من قبل، ولهم هذا هو التوحيد المطلوب. نعم، اقرأوا أي كتاب من كتب من عقائد علماء الكلام، اقرأوا أي كتاب منهم تجدونها انهم يركزون على توحيد الربوبيه فقط، وايضا ما يجيبون ايه ولا حديث، وانما يجيبون علم الجدل، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا الى اخره. نعم.
فجاهلوا توحيد العباده فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه،
لان من جهل شيئا وقع به، وهذه مصيبه، هذه المصيبة أن الإنسان يجهل الشرك ويقول أنا موحد ولا مسلم، ويجهل الشرك وما هو الشرك فيقع فيه، لأن من جهل شيئا وقع به. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا الفقه، هذا هو الفقه العظيم. نعم.
فجعلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجعلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفسه أيضا.
نعم، كذلك توحيد الأسماء والصفات جهلوا وأنكروا وقالوا هل آيات اللي فيها الأسماء والصفات هذه ما هي على ظاهرها، ظاهرها تشبيه، تجسيم، يسمونه تشبيه وتجسيم. فراحوا فريقين، إما أن يفوضوها ويقولون ما له معنى معروف، وإما أن يؤولوها إلى معاني أخرى غير معانيها الصحيحة، فعطلوا أسماء الله وصفاته من مدلولاته، لأن عندهم تقتضي التشبيه والتجسيم. الله جل وعلا يخاطب العباد بشيء فيه تجهيل وفيه تضليل، وأن هذه النصوص ليست على ظاهرها، هذا تجهيل والعياذ بالله، هذا غش ينزه الله جل وعلا عنه. ولهذا يقول بعضهم: القرآن كله شرك. يقول بعضهم: القرآن كله شرك. ليه؟ لأنه توحيد، كله توحيد، وهم عندهم التوحيد يسمونه شرك، والشرك يسمونه توحيد، يعكسون الأمور. نعم، هذا من كبرائهم، يقول القرآن كله شرك، يعني كله توحيد، عندهم التوحيد شرك والشرك هو التوحيد، الانتكاس الفطر والعياذ بالله. ويقول بعضهم عن كتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام الجليل إمام الأئمة، يقول عن كتاب التوحيد يسميه كتاب الشرك، مؤلفه ابن خزيمة رحمه الله يسميه كتاب التوحيد، ويقول لا، هذا كتاب الشرك. لماذا؟ لأنهم نثبت الأسماء والصفات لله، وعندهم من إثبات الأسماء والصفات لله شرك، تجسيم وتشبيه. انظروا كيف الله جل وعلا يعمي البصائر وينكت الفطر عقوبة لمن أصر على الباطل ورفض الحق. نعم.
وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهلم عليه الكبير.
اشتدت غربة الإسلام، صحيح. أما الإسلام الدعوة، الإسلام الآن كثير، المسلمون بالمليارات كما يقولون، لكن الإسلام الصحيح قريب. الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا قليل وغريب، ومن قام به عوزي وحور وجهل ولقب بالألقاب الشنيعة، هذه غربة الدين. الإسلام غريب بين أهله الآن المنتسبين إليه، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح غريب بين أهله المنتسبين إليه. كم يلقى من يدعو إلى التوحيد من معاداة ومن خصومات ومن اتهامات ومن طالعوا كتب هذه الفرق، شوف كيف يوجهون إلى علماء السلف وعلماء التوحيد، كيف يوجهون التهم والافتراءات. وكيف يقولون ماذا كتب دحلان عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدرر الثانية؟
نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، لأن الذي يبعد عن النار ويقرب من الجنة هذا أمر عظيم، وهذا أهم شيء، وهذا أهم ما يسأل عنه ويعتنى به، فأمر التوحيد ومعرفته، معرفة الشرك، هذا أهم شيء على المسلم، أهم ما يسأل عنه المسلم هذا لأجل أن يستقيم عليه. هذا رد على الذين يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس كلهم مسلمون ولا تتعرضوا لذكر التوحيد خشية أن تنفروهم، اتركوا الناس وعقائدهم وادعوهم إلى الاجتماع، اجتماع الكلمة. وهذا من العجيب، يعني كيف يجتمعون والعقيدة متفرقة؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن تجمع بين الضدين، بين مشرك وموحد، بين مبتدع وسني، لا يمكن هذا. هؤلاء يهونون من شأن التوحيد والدعوة إليه، ويقولون الاهتمام بجمع شمل المسلمين نعم جمع شمل المسلمين هذا أمر مهم وطيب، لكن ما الذي يجمع شمل المسلمين؟ لا يجمع شمل المسلمين إلا التوحيد وترك الشرك، هذا الذي يجمع شمل المسلمين. الذي جمع بين صدر هذه الأمة من قبائل متفرقة وأجناس مختلفة وجعلهم أمة واحدة وأخوة متحابين، ما هو إلا لا إله إلا الله، توحيد، والذي جمع الله به القلوب. أما أخلصوا العبادة لله عز وجل وتركوا الشرك جمع الله قلوبهم على الهدى. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عنه، يعني من فعل السبب وأقبل على الله سهل الله له هذا العظيم ويسره له. فالشأن في إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى ورغبته في الخير، فمن كان راغبا في الخير مقبلا على الله حريصا على الخير يسر الله له ما أراد. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ما هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معنى الشهادتين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي إفراد الله، هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا معنى لا إله، وهذا هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة صلوات الخمس لأن تأتي بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا إقامة الصلاة، ليس المراد بإقامة الصلاة والخشوع فيها، ليس المراد مجرد هيئة الصلاة من ركوع وسجود وقيام وجلوس. ليس المراد الهيئة، المراد روح الصلاة وحقيقة الصلاة، لأن تكون صلاة صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها، مكملة للسنن. هذه الصلاة، هذا إقامة الصلاة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي، بل قال وتقيم الصلاة، وهذا هو الموجود في القرآن، أقيم الصلاة. وإقامة الصلاة على نوعين: إقامة ظاهرة للإتيان بمشروعاتها من شروط وأركان وواجبات، وإقامة باطنة لخشوع القلب فيها وإقباله على الله سبحانه وتعالى. تكون إقامة الصلاة بهذين الأمرين: الإقامة الظاهرة والإقامة الباطنة، لا بد منهم. تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في المال في الفقراء والمساكين، وتصوم رمضان، ونسر الحج. هذه أركان الإسلام الخمس، هذه أركان الإسلام الخمس. فالإنسان إذا أقام هذه الأركان فإنه يقيم ما عداها من باب أولى. وتقبل بقية الأعمال مع إقامة أركان الإسلام. أما إذا أخل بأركان الإسلام أو بذاوية فإنه لا تنفعه بقية الأعمال. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة هذه الأركان الخمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلام؟ قال: بلى يا رسول الله. هذه زيادة فائدة. قال: رأس الأمر الإسلام، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو رأس الأمر. التوحيد هو رأس الأمر، وهو الأساس. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، مثل البيت لا يقوم إلا على عمود، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فإذا فقدت الصلاة لم يقوم الإسلام، فهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها عمود الإسلام. والعمود هو ما يقوم عليه البناء. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هذا أعلى. إذا تمت هذه الأمور كلها جاء الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ودحض الشرك وأهله. نعم. تعبد الله، لقوله رأس الأمر الإسلام، وفسره بأول الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل، بل أن أسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد وهو الإخلاص. إسلام الوجه يعني القصد والنية والقلب لله عز وجل. نعم. فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأعمال من حقوق التوحيد ومكملاته، لكن أعمال بدون توحيد لا فائدة منها ولا قيمة لها، وإسلام بدون صلاة لا حقيقة له ولا فائدة منه. نعم.
وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام فرض
صحة
الصلاة وغيرها من الأعمال.
نعم، فلا تقبل الصلاة ولا غيرها من الأعمال إلا بالإسلام، يعني بالتوحيد. بدون التوحيد لا تقبل الأعمال، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد امتدت به الريح في يوم عاصف. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم. لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله متابعته والعمل بشرعه ترك البدع والمحدثات. فلا إله إلا الله تنفي الشرك، ومحمد رسول الله تنفي الابتداع في الدين. ونفي الشرك ولا يكفي هذا، بل لا بد من البراءة من الشرك. أنت لم تفعل الشرك لكن لازم تتبرأ أيضا من الشرك، وتتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تنصرهم ولا تواليهم لأنهم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا بد مع استقامتك على التوحيد وترك الشرك أن تتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تمدحهم ولا تناصرهم ولا تدافع عنهم لأنهم أعداء الله عز وجل. نعم. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لابد من أن تشتمل على هذه المعاني العظيمة حتى تكون شهادة صحيحة. نعم. والتوحيد هو معنى الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف، الآية الثالثة يعني في الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناها حكم، معناها أمر، قضى معناها أمر، أمر ووثق، وليس معناها حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال. لأن الله لو قضى وقدر أن لا يعبد إلا إياه ما عبد، ما أشرك أحد من الخلق. لو قضى الله وقدر أن لا يعبد إلا إياه ما أشرك أحد من الخلق، أنه لا يمكن لأحد أن يخالف قضاء الله وقدره. أما الأمر فالناس منهم من يفعله ويمتثل ومنهم من يخالفه. وكذلك التوحيد معنى قضى ربك أي أمر أمرا شرعيا، ووصى سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا إياه. والقضاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين يعني أخبرناهم بذلك. فالقضاء له عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر ومنها الفراغ، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم، فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلق السماوات والأرض. الأمر والفراغ، ومنه قضاء الصلاة الفائتة إذا فاتت. فالقضاء له عدة معاني، ليس هو خاص بالقضاء الذي هو القدر، فيحمل قوله جل وعلا وقضى ربه على الأمر، الأمر الشرعي، أي أمر ووصى. ومن فسرها بأن حكم وقدر فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه لو كان كذلك ما كفر أحد من الخلق ولا أشرك أحد من الخلق، لأن قضاء الله وقدره لا يمكن لأحد أن يخالفه. إنما أمره وشرعه يمكن أن يمتثله من أراد الله هدايته ويتركه من أراد الله غوايته، هذا من باب الابتلاء والامتحان. نعم.
قوله تعالى
ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى سبحانه ألا تعبدوا إلا إياه، لأن تخلصوا له العبادة، وهذا حق، هذا حصر لا وإلا، إذا جاءت لا وإلا فمعناهما الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سوى، مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها لا النافية وفيها إلا الاستثنائية، هي الحصر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية تفسر قوله وقضى رب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه تفسر الآية التي في الإسراء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. نعم.
قوله تعالى
أي أمر ووصى، هذا هو المعنى الحق. نعم.
وقوله
إلا
تعبدوا
فيه
بمعنى لا إله،
وقوله
إلا
لله
فيه بمعنى إلا الله.
نعم، فيها حصر للا وإلا، مثل لا إله إلا الله، والحصر هو إثبات الحكم للمذكور، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. نعم. كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله سميت بكلمة الإخلاص لأن معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى. المشركون لما سمعوها وهم مشركون لا تعلموا ولكنهم عرب فصحى، لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، فهموا معنى لا إله إلا الله أن معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو ترك آلهتهم التي يعبدونها من الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين، فهموا هذا وهم مشركون. وكثير من ينتسبون اليوم إلى الإسلام لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولونها ويعبدون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وغير ذلك، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ما فهموا معنى لا إله إلا الله وهم ينتسبون إلى الإسلام، وهذه مصيبة عظيمة أنك تنتسب إلى شيء وأنت لا تعرفه ولا تحققه، في حين أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة أئنا لتاركوا آلهتنا التي هي الأصنام لشاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، صفوه بأنه شاعر ووصفوه بأنه مجنون، يعني مضطربون في شأن الرسول، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون يعني عاقل، تارة يقولون معلم يعني أنه تعلم ما يقوله من غيره من أهل الكتاب أو من قصص الأولين، أقوال مختلفة لم يثبتوا على قول ما يدل على اضطرابهم وكيدهم. نعم. هذا الكتاب ومع هذا يجهلون معنى لا إله إلا الله، دل على أنهم كل من قال لا إله إلا الله وما كل من تعلم أيضا يعرف معنى لا إله إلا الله، أهل الكتاب يجهلون معنى لا إله إلا الله، فلا تستغرب أن يكون في المسلمين اليوم علماء يجهلون معنى لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، مع أنهم أهل الكتاب صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى لا إله إلا الله، دل على إن العالم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله وهو عالم، هذه مصيبة عظيمة ناتجة عن عدم الاهتمام بهذا الأمر. نعم. قل يا أهل الكتاب، مراد بهم اليهود والنصارى، وفي وصفهم بأنهم أهل الكتاب تعليق لهم أنهم أهل الكتاب ومع هذا لا يعملون بكتابهم، تعالوا أي أقبلوا بلا كلمة، كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، فاصلة في الخصومة قاطعة للنزاع بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو الذي خلقنا من أجله نحن وأنتم وجميع الخلق، تعال إلى هذه الكلمة التي خلق الخلق من أجلها، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كاتخاذهم المسيح عليه السلام إلها يعبدونه ويقولون إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، وكما اتخذت اليهود أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يشرعون لهم ويحللون لهم ويحرمون فيطيعونهم من غير دليل من كتاب أو سنة، فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا وبقوا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا لأنهم مسلمون، هذه البراءة منهم ومن دينهم وإعلان التوحيد، إعلان التوحيد لله عز وجل. نعم.
وقوله أن لا هدى فيه معنى لا إله، وقوله إن الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، سبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأنبياء المتأخرين هذه الأمة.
نعم. الذين يعبدون القبور والأضرحة من ينتسبون إلى الإسلام كيف خفي عليهم هذا المعنى، وقد يكون فيهم علماء وفقهاء، لكن هذا ناتج عن الإهمال وعدم العناية بهذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين وطريق النجاة. نعم.
وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وهذه الآية ثم آية الحقوق العشر في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية، فيها عشرة حقوق، أولها حق الله جل وعلا والثاني حق الوالدين والثالث حق القرابة، ثم يأتي بقية الحقوق إلى عشرة كلها مذكورة في هذه الآية، ولذلك تسمى بآية الحقوق العشرة. وأول هذه الحقوق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هو معنى الإثبات إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا هو معنى النفي لا إله، ففيها معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. نعم. لا يكفي العبادة فقط، لا بد أن تتجنب الشرك، لأن المشركين يعبدون الله أيضا، يعبدون الله يحجون ويتصدقون ويخدمون البيت العتيق ويخدمون الحجاج، يعملون أنواع من القربات، يكرمون الضيف ويكرمون الجار، وعندهم أنواع من العبادات، لكنها لا تنفعهم لأنهم يشركون بالله عز وجل، فالشرك يبطل هذه العبادات كلها. نعم. ودلت هذه
الآية على أن
الإنسان يشرك بصحة العبادة، وإلا فإنها لا تصح. فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله، بل لا بد أن يترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا ينفع مع عدم الكفر بالطاغوت، هذا أمر يجب التنبه له. نعم. يقولون أن حال الناس اللي عند القبور يبكون ويصلون ويصومون ويحجون ويتضرعون ومن تروح أعمالهم، هل ولا ما هم مسلمين؟ يقول لا ما هم مسلمين. ليه؟ لأنهم يشركون بالله والشرك يحبط الأعمال. فالإنسان قد يصوم ويصلي ويحج ويصل الرحم ويبر بالوالدين وهو مشرك، لأنه لا بد من البراءة من الشرك، والشرك يحبط الأعمال وتكون هباء منثورا يوم القيامة لا قيمة لها. نعم. مثل الصلاة، مثل لو صلى الإنسان وهو محدث أو أحدث وهو يصلي ما تصح الصلاة، لأنه بطل شرط من شروطها وهو الطهارة، فكذلك العبادة إذا أشرك بطلت مثل ما يبطل الحدث الصلاة. نعم. لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهم أنبياء وهذا من باب الفرض وإلا معلوم أن الأنبياء لا يشركون لكن لو أشرك الأنبياء على شرفهم وشرف مقامهم لحبطت أعمالهم فكيف بغيرهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإذا كان الأنبياء لو أشركوا حبطت أعمالهم فكيف بغيرهم. نعم. والشرك خاص بعبادة الأصنام كما يقوله بعض المغرورين عبادة الأصنام، يقول الشرك عبادة الأصنام، أنا ما عندي صنم. يقول عبادة للقبر واستغاثة بالميت والذبح للميت والتقرب إليه، هذه عبادة الأصنام. لا فرق بين اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، ما في فرق. ما هو الشرك عبادة الأصنام فرق. الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان مع الأصنام أو مع الأشجار أو مع الأحجار أو مع القبور أو مع البشر أو مع الأنبياء أو مع الأولياء الصالحين، كل شرك لله عز وجل. نعم.
وقال تعالى:
هذه مثل قوله تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء 18 من الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية يقول جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليه، أي أوحى الله إليه، لئن أشركت، أي دعوت غير الله عز وجل، ليحبطن عملك، يبطل، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب تحذير الأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، يبطل جميع عملك، وتكون من الخاسرين. فهذه الآية لا تستثني أحدا، كل من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر فعمله باطل مهما كلف نفسه به. ولم يكن هذا خاصا بأهل الجاهلية، بل هو عام لكل من أشرك بالله إلى أن تقوم الساعة. نعم. بل الله تقديم المعمول اللي هو المنصوب مفعول لاعبد، بل الله فاعبد، الأصل فاعبد الله، تقدم المفعول على الفعل من باب الحصر، مثل إياك نعبد، أصله نعبدك، فقدم المعمول يفيد الحصر، بل الله فاعبد أي لا تعبد غيره، إياك نعبد أي لا نعبد سواك، تقديم المعمول يفيد الحصر، حصر العبادة في الله عز وجل ونفيها عما عداه. نعم. قدم المعمول وهو إياك وصوب لنعبد، قدمه لإزالة الحصر. نعم. قل يا محمد للناس إني أمرت، الله أمر بالتوحيد، وهذا يفسر كما ذكرنا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. قل إني أمرت، أي أمر بالله عز وجل أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا إعلان أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لبيان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة المشركين، وأنه يعبد الله وحده لا شريك له، هذا دينه وهذه ملته. نعم. الدين هو العبادة وهو الدعاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وسمى الدين عبادة، وسمى العبادة دينا، وسمى الدعاء دينا، ادعو الله مخلصين له الدين، وسماه عبادة من الذين يستكبرون عن عبادته بعد قوله سبحانه وتعالى بعد أمره سبحانه وتعالى بدعائه وحده لا شريك له. نعم.
كما قال الله في مطلق رحمه الله تعالى: فلأه والنهي الذي هو دينه وجزاءه يوم المعاد الثالث.
الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك الأمر بطاعة الله عز وجل والنهي عن المعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. دين الله أمر ونهي، أمر بالتوحيد والطاعات والعبادات ونهي عن الشرك والمعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يجازي على هذا الدين، يجازي أهل العبادة والتوحيد بالجنة ويجازي أهل الشرك بالنار. نعم. أصل الدين توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. أما توحيد الربوبية فهذا لا يكفي، وهو موجود مثل الكافرين والمشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك لما كانوا يشركون بالعبادة. نعم. لما ذكر الله في سورة الأنعام تخرصات أهل الجاهلية وخوضهم في الحلال والحرام وأنهم حرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من المحرمات، استباحوا الليتة وأكلوها وحرموا أنواعا من بهيمة الأنعام، قالوا هذه أنعام وحرث وكذلك الزروع حرموا شيئا منها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوع، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة محرمة، هذا تحريم من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها فيركبونها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها للأصنام والأحجار والأشجار. فلما خاضوا في هذا الأمر حللوا وحرموا من عند أنفسهم، قال الله جل وعلا لنبيه: قل تعالوا أقبلوا وهلموا إلي، لأن الذي لا يقبل، الذي لا يقبل هذا لا يستفيد، المعرض لا يستفيد، لا يستفيد الإنسان إلا مع الإقبال إلى المعلم والداعي إلى الله عز وجل، أما المعرض هذا ما يستفيد، مثل اللي ينادي الإنسان من مكان بعيد معرض. تعالوا أتلوا ما حرم، يعني أقرأ ما حرم ربكم عليكم من كتاب الله عز وجل، ما هو من الأهوى والتخرصات والظنون أو من تقليد الآباء والأجداد من غير دليل، بل الوحي، ما حرم ربكم عليكم. ثم بدأ بالشرك، ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم المحرمات، هذا هو أعظم المحرمات بدأ به سبحانه وتعالى. وفي ضمنه الأمر بالتوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا حق الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني كما في قوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثالث، إلى قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فذكر في هذه الآيات الثلاث 10 وصايا، ولذلك تسمى آيات الوصايا 10، أولها الوصية لعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وآخرها اتباع الصراط المستقيم.
نعم.
تعالى كما حرم
الله عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. نعم. الحرم عليكم الشرك الذين حكم عنهم بقول ان لا تشركوا به شيئا. تشرك اعظم من الشرك رضي الله به اكبر الضرر. اعظم الذنوب هو الشرك ولذلك لا يغفره الله. الذنوب التي هي غير الشرك تحت المشيئه. ان شاء الله غفرها وان شاء عذب بها. أما الشرك فإنه لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الشرك هو أخطر الذنوب وهو أكبر الذنوب. نعم.
وقد وقع
الأكثر من متأخر هذه الأمة الإسلامية. أما الأولون السلف الصالح لا وقعوا في شيء من هذه الأمور. إنما وقع أكثر المتأخرين لعبادة القبور والدعوة دعوة دعاء غير الله عز وجل والذبح والنذر لغير الله وقعوا في هذا. فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. وأول من دس الشرك في الإسلام الشيعة الفاطمية. الشيعة الفاطمية الذين استولوا على بلاد المغرب وعلى مصر وعلى أصطاع كبيرة من بلاد المسلمين. ماذا فعلوا؟ قبحهم الله. بنوا المشاهد على القبور وأسرجوها ولمقوها وزخرفوها حتى افتتن الناس بها وتعلقوا بها فصاروا يدعونها من دون الله عز وجل. فالشرك حدث في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين والغلو في الأموات وبناء المساجد على قبورهم. وفعل ذلك أعداء الله ورسوله الذين هم الشيعة الفاطمية لأنهم يهود. يهود أظهروا الإسلام للخديعة والمكر بالمسلمين. فدستوا عليهم الشرك في قالب محبة الصالحين وتعظيم الصالحين وسموا هذا توسلا ومحبة للصالحين تعظيما للصالحين. فوقع الناس بالشرك من حين ذاك الوقت من حين ما بني على القبور وقع الشرك في هذه الأمة. نعم.
وقد وقع
لكم من آخر هذه
الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم
من
لا
فرق بين شرك هؤلاء المنتسبين للإسلام وبين شرك أهل الجاهلية لأنه كله عبادة لغير الله عز وجل. وما كان عبادة لغير الله فهو الشرك سواء كان المعبود قبرا أو شجرة أو حجرا أو صنما أو حيا أو ميتا. نعم.
هذا
من
قبور
من
الجاهل
فالأشياء
والأحكام والصراطيس
والحديث. نعم. كما حدث الغنم اللات والعزى ومناة والرؤيا وغيرها من الأصنام والأوثان. نعم. واستخدم على شركة فيها. نعم. يقولون هذا هو الإسلام. المشكلة أنهم يقولون هذا هو الإسلام. يعني تعظيم للصالحين واعتراف بفضلهم واقتداء بهم. فهم لبسوه لباس تعظيم الصالحين واكرام الصالحين ولا يسمونه شركا. نعم.
ولكن اذا دعوا الى التوحيد
اشد الامر. ابغض ما عليهم الان الدعوه الى التوحيد. ابغض ما على هؤلاء القبوريين ابغض ما عليهم الدعوه الى التوحيد. لأن فيها إبطالا لما هم عليه وهم لا يريدون ذلك. كما قال الله جل وعلا في أسلافه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلا هم يستنشرون. فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا هذا وهابي هذا من الخوارج هذا وهذا هذا متشدد متطرف إلى آخره. إلى آخر الألقاب لينفر الناس عن دعوة التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور ودعاء غير الله عز وجل، هذا هو الإسلام عندهم هو التوحيد، وما خالفه عندهم فهو شرك. نسأل الله العافية. هذا شيء معروف، موجود في كتبهم أنهم يحذرون من التوحيد ومن دعوة الرسل ويأمرون بالشرك صراحة، لكنهم لا يسمونه شركا، يسمونه بأسماء مزخرفة ليغروا العوام والجهال بذلك. نعم. إذا تخلصوا العبادة لله لا يعبد إلا الله، فإنهم يستنكرون هذا ويقولون جلال تكفرنا، أقول ما أكفركم، الذي كفركم هو الله سبحانه وتعالى، إلا الله جل وعلا حكم على من عبد غيره ودعا غيره أنه كافر وأنه مشرك، فأنتم أنقذوا أنفسكم إذا كنتم تريدون النجاة. إشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني بيوم القيامة والبعث والجزاء، وإذا ذكر الذين من دونه من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين وأهل البيت والبدوي والمرغني وفلان وفلان والعيدروس، إذا ذكروا وأثني عليهم فرحوا بذلك، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويفرحون بهذا الشيء، ما أشبه الليلة البارحة. فهذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين هو موجود الآن في المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام. نعم. أنهم يفرحون بمن يثني على معبوداتهم ويزكي أعمالهم ويمدحهم، ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة وأراد لهم الرجوع إلى الخير، يغضبون عليه. نعم. ويكرهونه. نعم. ويلقبونه بالألقاب الشنيعة، إنه خارجي، إنه وهابي، إنه متشدد، إنه إلى آخر الأوصاف، لكن هذا لا يضر أبدا، لا يضر أهل التوحيد وأهل الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل، شاعر، مجنون، ساحر، كذاب، معلم، إلى آخر ما قاله في الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ضره ذلك عليه الصلاة والسلام، وما ضر دينه. نعم.
وقال تعالى: وإذا ذكر ربك في القرآن وحده
ذكرت
في القرآن وحده ولوا على أسبابهم
مكروها. كذلك هذه الآية مثل آية التنزيل. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، توحيد، إذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة ولوا على أدبارهم نفورا، معرضين متمسكرين من هذا، لأنهم لا يريدون ترك ما هم عليه، وهذه هي المصيبة، تعصب للباطل والحمية الجاهلية هي المصيبة التي أهلكت كثيرا من الأمم. الواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أنه يقبل الحق ويدور مع الحق أينما دار، فإذا كان ما هو عليه حقا حمد الله على ذلك وسأله الثبات، وإذا كان ما هو عليه باطلا فإنه يتركه ويقبل الحق ويسارع بإنقاذ نفسه من النار. والدعاة إلى الله هم أنصح الخلق للخلق وأحرصهم على نفع الخلق، ما جاءوا ليضروا الناس وإنما جاءوا لينفعوا الناس ولينقذوهم من الهلاك. نعم.
قال تعالى: إنهم كانوا
إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أهل هذا الذي هو آمنا بذلك لا إله إلا الله. هذا غلط، حصر معناها بالمشرع أو الحاكمية، هذا غلط. بل التشريع والحاكمية نوع من معاني لا إله إلا الله، أو فرد من أفراد معاني لا إله إلا الله. بل المراد منها إفراد الله للعبادة وترك عبادة ما سواه. أما حصرها بالحاكمية أو بالتشريع هذا غلط. يعني الحاكمية والتشريع، وأما عبادة غير الله وعبادة الأوثان ما تضر، على غلط كبير. نعم. نفس الآية، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستكبرون. هذه آية الزخرف مثل آية الزمر تماما. نعم، شو الآية؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل مخلص العبادة لله جحدتم هذا المعنى، لأنكم لا تريدون ترك عبادة الأصنام. وإن يشرك به بأن يدعى غيره تؤمنوا بهذا الشرك، فهم يؤمنون بالشرك ويكفرون بالتوحيد، نسأل الله العافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء آمنوا بالباطل وهو الشرك وكفروا بالله أو التوحيد وصاروا من الخاسرين. نعم. يعني إبراهيم حطم الذهب والفضة، كسر الذهب والفضة، إبراهيم حطم الأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الأصنام. فلما ذهبوا إلى عيدهم ذهب إلى هذه الأصنام وحطمها. وهذا الكلام هذا كلام باطل ولا يستحي قائله أنه يفسر كلام الله. أعوذ بالله، قال قول على الله بلا علم، تفسير القرآن بلا علم هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن القول على الله بلا علم. نعم. الذهب والفضة من مصالح العباد، من نعم الله عز وجل على العباد. وكون الإنسان يحب الذهب والفضة هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه، وإنه لحب الخير لشديد. بل وتحبون المال حبا جما، حب الإنسان للمال هذا حب طبيعي ما يؤاخذ عليه. لكن إذا قدمه على طاعة الله صار عبادة له، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، هذه عبادة، لكنها ما هي شرك أكبر، شرك أصغر. نعم. أما يتركه أو لا
يجيبه
نعم، يقدح في التوحيد وقد ينافي التوحيد، تبرك طلب البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وما حمل المشركين على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار إلا التبرك، تبرك بها وطلب البركة منها، هذا هو الشرك. أمر لا يجوز، ولو قال به من قال فهو غلط. إذا قال به أحد من أهل العلم يكون هذا غلط مردود عليه. نعم.
وبين الشيخ رحمه الله، ما حكم أهل الكتاب الجاهلية حيث لأنهم لا يعتقدون ما يعتقده رسوله أحباب
الحجازية. الحجازية معروفة فرقة صوفية قبورية لهم بدع ولهم محدثات، فهم من الفرق الصوفية الضالة. وأما قولهم إنهم ما يتبعون أحمد التجاهي من يثبت إذا يتبرؤون منه، إن كان هذا صحيح يتبرؤون منه يظهرون البراءة منه وليس يسمون أنفسهم تجاهية. نعم. الشرك الأصغر نعم أعظم من كبائر الذنوب، لأن الشرك والشرك هو أكبر الكبائر سواء كان أصغر أو أكبر. وإنما اختلف العلماء هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل في الصغائر التي تغفر أو في الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر فيغفر مع الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، لأنه شرك أصغر وليس أكبر، والذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، هذا داخل في الشرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا بد من تعذيب المشرك الشرك الأصغر، لكنه ليس كتعذيب المشرك الشرك الأكبر. المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، وأما المشرك الشرك الأصغر فيعذب لكنه لا يخلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بل لا بد من تعذيبه، لكنه تعذيب دون تعذيب الشرك الأكبر. نعم. كل ما سمي شرك في النصوص من الكتاب والسنة ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، هذا هو الضابط. كل ما سمي شركا في النصوص الشرعية ولا يخرج من الملة فهو شرك
أصغر.
هذا نوع من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر كله، هذا نوع منه. نعم. ما بقروا بأنه إله وعبدوه، لكن عبدوا معه غيره، فإذا عبد معه غيره بطلت عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس
الشيخ
رحمه الله، هل يوجد دليل صحيح على أن خمسة وهم محمد ودون وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام؟ هذه الآية شرع لكل نبي ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه أيضا في الخمسة أولي العزم الخمسة، وهذا قول مشهور لأهل العلم، وهذا دليل من الآيتين الكريمتين. نعم. المراد بهم هذه الأمة المنتسبين إلى الإسلام، أما اليهود والنصارى فهما ملتان مستقلتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فرقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتسبين إلى الإسلام، هذا خبر عن المستقبل، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم حصل الافتراق بين المنتسبين للإسلام، ولم يثبت على الإسلام الصحيح إلا من تمسك بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وليس الشيخ
أخبركم
الله أن هناك فرق بين قولنا والخلوف من الشرك وأهله، وقولنا والبراءة من الشرك وأهله، فما هو البراءة؟ أصح البراءة، البراءة من الشرك وأهله، لأنه صريح، أما الخلوف هو صريح في البراءة. نعم. نعم ينفيها ويكذبها. أولا لو كانت هذه القصة صحيحة ومنطف عليها ثعبان هاي كيف يستطيعون القرب منها ودفنها ومباشرتها وهي ملتفة عليها؟ ثانيا الخبر عمن يقول عن الناس الحاضرين، منهم الناس الحاضرين، هذا خبر عن مجهول. ولو كانت هذه القصة صحيحة لعلم بها أهل العلم في المدينة، يعني علموا بها وحضروا وشاهوا وقرروا فيها رأيهم، كونهم يتخصون أهل العلم يخرجون هذه الصورة ولا يستشيرون أهل العلم ولا حضروها، ما في واحد من أهل العلم في المدينة يعترف بهذه القصة. هل فيها أحد من أهل العلم المعتبرين يعترف بهذه القصة؟ هذا دليل على كذبه، على أنها باطل تجريب. والحديث الذي بنيت عليه حديث مكذوب. نعم.
إذا
لا اللزوم ما يلزم، لكن إذا صلى عليه فهذا حسن، إذا صلى عليه عند ذكره في القرآن فهذا حسن، لكن اللزوم لا يلزم. لا اللزوم محدد في التشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول في اختلاف بين أخرين، وكذلك في الخطب يجب الصلاة عليه في الخطب. نعم.
وهذا يقول
صلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إلى ذكر باسمه محمد أو بوصف النبي أو الرسول يصلى عليه. نعم. لأنه جاءت أحاديث آيات تدل على الكفر، جاءت آيات وأحاديث تدل على الكفر تارك الصلاة، وجاء الوعيد في تارك الزكاة، جاء الوعيد في تارك الزكاة ولم يصرح بكفره. تارك الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان مقرا بوجوبها ومنعه البخل، منعه البخل من إخراجها، هذا لا يكفر ولكن تخرج منه بالقوة، يخرجها السلطان منه بالقوة ولو بقتاله، إذا امتنع وكان له شوكة لابد أن تخرج منه ولو بالقتال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع مانع الزكاة. نعم. من قال أنها تشد الرحال للصلاة على المنى؟ صلى عليها ويدعى له في أي مكان، لا يحتاج سفر للصلاة على المنى، تدعو له وصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه ويكفي هذا الحمد لله بدون سفر، إلا إن كنت من أقاربه يحتاجون في حضور جنازته أو لتولي شؤونه فتك سافر لأجل الحاجة. أما عامة إخوانه المسلمين فيكفي أن يدعو له وأن يستغفروا له وأن إذا صلي عليه صلاة الغائب لا لا، أو لو أراد واحد منهم يصلي عليه صلاة الغائب لا لا، ما هو ممنوع. نعم. هذا الكلام لا يجوز، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا
تشهد حفظكم الله أن تأخذ صلاة السفر تحتاج إلى نية. نعم، تحتاج إلى نية. ينوي القصر عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلو أنه كبر وهو ما نوى القصر ثم نوى القصر في أثنائها ما يجوز لهذا، هذا من النية عند تكبيرة الإحرام. نعم. إذا كانت غير معدة للبيع وإنما هي معدة للبناء فليس فيها زكاة، إنما تجد الزكاة فيها إذا أعدت للبيع وعرضت للبيع ومر عليها سنة بعد النية تجد فيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا بقيت للبناء عليها لكن ما تيسر لك تبني عليها في الوقت الحاضر تنتظر الغرطة ألم فيها زكاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موقف أهل الشرك إذا ذكر التوحيد أنهم ينفرون من ذلك، إذا ذكر التوحيد فالذي عنده شرك ينفر من ذلك لأنه يعلم أن هذا يبطل ما هو عليه فينفر من ذلك، وهذا شيء مشاهد وكثير في الناس اليوم، فالذين مرضوا على الشرك وعلى عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأولياء والصالحين من كتب التوحيد ومن علماء التوحيد ومن ذكر التوحيد ويلقبونهم بالألقاب المنفرة خوارج كذا كذا متطلبون إلى آخرين، يكفرون الأمة يعملون كذا وكذا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الباطل أنهم لا يقبلون الحق، إذا أصروا على باطلهم إنهم لا يقبلون الحق. فإذا ذكر الله وحده هذا التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، كرهت هذا الشيء ونفرت منه، اشمأزت يعني نفرت وكرهت ذكر التوحيد، وإن لم يتكلموا بألسنتهم، إن تكلموا بألسنتهم فالأمر أشد، والغالب أنهم يتكلمون بألسنتهم. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والجزاء، وإلا لو كانوا يؤمنون بالآخرة لا عدوا لها العدة و قبلوا الحق وتركوا الباطل، هم يقرون بالبعث يقرون بالبعث ولكنهم لا يعملون له العمل المطلوب، وأهم العمل المطلوب هو التوحيد، وترك العمل نهائيا هذا كفر، ترك العمل نهائيا خصوصا التوحيد هذا كفر. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر أصنامهم وأضرحتهم وما يعبدون من دون الله إذا هم يستبشرون، يفرحون بالشرك ويكرهون التوحيد لأن قلوبهم مريضة. والمريض يكره الأشياء الطيبة والمغذية، يكره الماء، يكره لما فيه من المرض. قد ينكر الفم طعم الماء من سقمي، وتنكر العين ضوء الشمس من رمدي. المريض يكره ألد الأشياء وأحسن الأشياء يكره لما فيه من المرض. كذلك هؤلاء فيهم مرض قلبي، يكرهون العلاج النافع والغذاء النافع، ولا يحبون إلا الغذاء الردي والخبيث عقوبة له، لأنه لما كره الحق ابتلوا بمحبة الباطل. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فهم لا يؤمنون إلا بالشرك، وأما التوحيد فإنهم يكفرون به. وهذا هو الإيمان بالباطل والكفر بالحق، نسأل الله العافية. وهذا موجود، ما هو من انتهى قبل نزول القرآن وانتهى، لا، هذا موجود ومستمر. أخبر الخلاق العليم سبحانه لأنه مستمر، لأنه جاء بإذا، إذا ذكر الله، إذا ذكر الله، وإذا لمن استقبل من الزمان، ظرف لمن استقبل من الزمان، بخلاف إذ للسكون فهي ظرف لما مضى من الزمان. نعم.
وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
كذلك هذه آية ثالثة في هذا الموضوع، إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآيات التي فيها التوحيد ما يطمئنون إليها ولا يتدبرونها، وإن قرأوها فهم يقرؤون مجرد مرور ويكرهون معانيها. ولوا على أدبارهم نفورا. أنت لو تذكر الآيات اللي فيها التوحيد والنهي عن الشرك يفروا منك. لو تلقي محاضرة أو درس في ذكر التوحيد وإنكار الشرك يفروا منك، ولم يقبلوا ولم يحضروا. وهكذا أهل الباطل دائما لا يقبلون الحق والعياذ بالله. المفروض أن الإنسان الذي يرجو النجاة لنفسه يستمع للحق ويقبل، لأن هذا نجاته وهذا صلاح. إن كان على خطأ يرجع، وإن كان على صواب يزيد ذلك ثبات. فيقول بعد: أنا عارف التوحيد ولا موحد ولا عندي شرك ولا يحتاج أن يستمع. نقول: لا، استمع، يزيدك ثبات، يزيدك طمأنينة، يزيدك معرفة. لا تذهب في سماع الحق ولو كنت عالما. أبشر العباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما يجيك أنك تجهل أشياء ما عرفتها، وإذا استمعت يتبين لك زيادة علم وزيادة خير. فلا تنفر من الحق ولو كنت عالما ومستقيما ولا عندك شرك. لا، اقبل، استمع، يزيدك ثبات، يزيدك علم، يزيدك طمأنينة. ينبهك على أشياء قد تكون غافلا عنها أو جاهلا بها. هذا المطلوب. بعض المثقفين ذكر عندهم درس توحيد ولا عقيدة، قالوا: توحيد عظيم، عليكم مشكلات العصر، عالجوا مشكلات العصر. ولا التوحيد عارفين انه ولا يحتاج. هي اعظم مشكلات العصر الشرك، يعني هو اعظم مشكلات العصر. هل أهل العصر الآن ما فيهم شرك؟ الشرك فاتح الآن في الناس اللي يدعون الإسلام اللي عدعنا من الكفار والمشركين، لكن اللي يدعون الإسلام الشرك فتك بهم فتكا ذريعا لعدم البيان وعدم التعليم وعدم التذكير وعدم تدبر القرآن. هم يقرؤون القرآن إلا للبركة، كلهم ماشين على عادة آبائهم وأجدادهم وعادة بلادهم. أما القرآن فهم يقرؤونه إما للتلذذ بألفاظه وإما للبركة تبرك به، لكن لو تسألهم عن معانيه وما يدل عليه ما يريدون هذا. القرآن مجرد إنه مثل للبركة أو لعلاج المرضى والرقية أو للتلذذ بسماع القرآن، تلذذ بالصوت أو بأسلوب القرآن، لا للتدبر والعمل به إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أوقع الناس أو غالب الناس فيما هم فيه الآن، عدم الإقبال على العلم، عدم الإقبال على التعلم. نعم.
وقال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.
وهذه آية رابعة في الموضوع. شوف القرآن سبحان الله يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، آيات من سور مختلفة كلها تتوارث على موضوع واحد. إنهم كانوا، يقول سبحانه وتعالى عن أهل النار في أول سورة الصافات، عن أهل النار إنهم كانوا يعني في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، كلمة تثبت التوحيد وتنفي الشرك، لا إله إلا الله، يستكبرون يكفرون عن هذه الكلمة ولا يقبلونها. لماذا؟ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا، يفهمون المعنى لا إله إلا الله ترك آلهتهم، لأنهم عرب فصحى يعرفون معنى الكلام العربي، هم عرفوا أن لا إله إلا الله تثبت التوحيد الخالص وتنفي الشرك، وأن من قالها يجب عليه أن يعمل بها، ولا يصير كاذب، وهم لا يريدون التناقض والكذب، عرفوا معنى لا إله إلا الله لكن نفروا منه. وكثير من مسلمي الوقت الحاضر لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون من دون الله، يعبدون الأضرحة. المشركون الأولون أصروا على عبادة الأصنام وأبوا يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن هذا تناقض وهم لا يريدون أن يتناقضوا. أما هؤلاء فهم يقولونها ويبقون على عبادة غير الله، فلا يأنفون من التناقض والعياذ بالله. لا، كيف تقول لا إله إلا الله ثم تقول يا عبد القادر يا بدوي يا فلان يا فلان، سبح له تنذر له، ثم تقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادة، وأنت تصرف أنواع من العبادة لغير الله، فما معنى قولك لا إله إلا الله؟ يعني يتناقض فعلك مع قولك؟ هذا فعل المجانين. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا، يعني إذا قلنا هذه الكلمة تركنا آلهتنا، كما في الآية السادسة من سورة الصاد لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا قالوه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة تجعل الآلهة إلها واحدة، وهم لا يريدون إلها واحدة، وإنما كل قبيلة وكل فرد وكل بلد له معبودات، له أصنام، له معبودات من دون الله عز وجل. أئنا لتارك آلهتنا، هذا استنكار لشاعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا لأنه شاعر، وحاشا وكلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا، وله اللي نزل عليه الشعر الذي نزل عليه وحي قرآن كلام الله جل وعلا، وما عرف صلى الله عليه وسلم بالشعر ولا يحسن الشعر أيضا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فينبغي له الشعر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا شأن الشعر، رسول براه الله من ذلك، مجنون مصاب بالجنون. كيف يكون شاعر ويكون مجنون؟ المجنون يكون شاعر، لكن ما عندهم بصيرة ولا عندهم أنفة، وإنما قصده السباب. وإنسان إذا اختار يكد جل ما يدري شو يقول، يجيب الفاظ ما يدري ما. نعم، طارة يقولون شاعر، طارة يقولون مجنون، طارة يقولون معلم علمه غيره، إلى آخر ما يقولون. نعم، وفي النهاية تبين أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ليس بشاعر ولا مجنون ولا، تبين هذا واتضح. لو كان شاعر مجنون يظهر دينه على الظهور ويغطي الأرض مشارق الأرض ومغاربها، لو كان شاعر مجنون ما تعدى قوله سمع. شاعر مجنون تتبع الدنيا كلها المشارق والمغارب، ظهر أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدق وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. نعم،
علموا أن لا إله إلا الله في الشرك الذي وقع فيه، علموا أن لا إله إلا الله في الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأثري هذه الأمة،
من العلماء أعلم، يعني المشركون الأولون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من علماء هؤلاء المتأخرين. قد يكون عالما متبحرا بالنحو والفقه والبلاغة والعلوم، لكنه في التوحيد صفر عنده شيء، وعقيدته مبنية على علم الكلام وعلم المنطق، ما هي مبنية على قال الله وقال رسوله، إنما هي مبنية على الجدل، قواعد المنطق وعلم الكلام. ولا يثبتون إلا توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون، عقائدهم الآن على هذا الشيء، عقائد المتكلمين كلها تدور على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره حتى أبو جهل وأبو لهب، ولا ما جاءوا شيء. أما توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، هذا لا يدور في كتبهم، وهم علماء. فصار المشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، يقول: لا خير في رجل المشركون أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم،
لكن يبقى أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام.
نعم، لهم دراية في الفقه وعلم الحديث أيضا، منهم محدثون ودراية في التفسير ودراية في علم اللغة، ومع هذا هم في التوحيد صفر، ما عندهم شيء، بدليل أنهم ما اهتموا بهذا الأمر ولا دعوا إليه ولا قاموا به. هذا دليل على ما عندهم معرفة في التوحيد، وأنهم يرون أن التوحيد هو يفرحون بهذا، يفرحون بهذا، إن التوحيد هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط. هذا أقر به المشركون من قبل، وله هذا هو التوحيد المطلوب.
نعم.
اقرأوا أي كتاب من كتب من عقائد علماء الكلام، اقرأوا أي كتاب منها تجدونها إنهم يركزون على توحيد الربوبية فقط. وأيضا ما يجيبون آية ولا حديث، وإنما يجيبون علم الجدل، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا ولا إلى آخره.
نعم.
فجاهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه،
لأن من جهل شيئا وقع منه. وهذه مصيبة، هذه المصيبة، أن الإنسان يجهل الشرك ويقول أنا موحد ولا مسلم، ويجهل الشرك وما هو الشرك فيقع فيه، لأن من جهل شيئا وقع به. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا الفقه، هذا هو الفقه العظيم.
نعم.
فزعلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجعلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفسه أيضا.
نعم، كذلك توحيد الأسماء والصفات جهلوه وأنكروه، وقالوا هل آيات اللي فيها الأسماء والصفات هذه ما هي على ظاهرها تشبيه، تجسيم، يسمونه تشبيه وتجسيم. فراحوا فريقين، إما أن يفوضوها ويقولون ما له معنى المعروف، وإما أن يؤولوها إلى معاني أخرى غير معانيها الصحيحة، فعطلوا أسماء الله وصفاته من مدلولاته، لأنها عندهم تقتضي التشبيه والتجسيم. الله جل وعلا يخاطب العباد بشيء فيه تجهيل وفيه تضليل، وأن هذه النصوص ليست على ظاهرها، هذا تجهيل والعياذ بالله، هذا غش ينزه الله جل وعلا عنه. ولهذا يقول بعضهم: القرآن كله شرك. يقول بعضهم: القرآن كله شرك. ليه؟ لأنه توحيد، كله توحيد، وهم عندهم التوحيد يسمونه شرك، والشرك يسمونه توحيد، يعكسون الأمور.
نعم.
هذا من كبرائهم، يقول القرآن كله شرك، يعني كله توحيد، عندهم التوحيد شرك، والشرك هو التوحيد، الانتكاس الفطر والعياذ بالله. ويقول بعضهم عن كتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام الجليل إمام الأئمة، يقول عن كتاب التوحيد يسميه كتاب الشرك، مؤلفه ابن خزيمة رحمه الله يسميه كتاب التوحيد، ويقول لا، هذا كتاب الشرك. لماذا؟ لأنهم نثبت الأسماء والصفات لله، وعندهم من إثبات الأسماء والصفات لله شرك، تجسيم وتشبيه. انظروا كيف الله جل وعلا يعمي البصائر وينكس الفطر عقوبة لمن أصر على الباطل ورفض الحق.
نعم.
وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل.
نعم.
وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وحلم عليه الكبير.
اشتدت غربة الإسلام، صحيح. أما الإسلام الدعوة، الإسلام الآن كثير، المسلمون بالمليارات كما يقولون، لكن الإسلام الصحيح قريب، الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا قليل وغريب، ومن قام به عوجي وحوري وجهل ولقب بالألقاب الشنيعة، هذه غربة الدين. الإسلام غريب بين أهله الآن المنتسبين إليه، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح غريب بين أهله المنتسبين إليه. كم يلقى من يدعو إلى التوحيد من معادات ومن خصومات ومن اتهامات ومن طالعوا كتب هذه الفرق شوف كيف يوجهون إلى علماء السلف وعلماء التوحيد، كيف يوجهون التهم والافتراءات، وكيف يقولون ماذا كتب دحلان عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدرر الثمينة